يمحو الغبار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، طيب الله ايامكم واوقاتكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا بكم من جديد عبر شاشة قناة زاد العلمية، وأيضا من خلال برنامجكم الأسبوعي برنامج أسرتي. نلتقي في هذا البرنامج حتى نعرض مواضيع أسرية متعددة، نحاول من خلالها أن نطرح هذه المواضيع ونناقشها معكم حتى يتم إن شاء الله الوصول إلى أسرة متكاملة ناجحة في مجتمعاتنا. أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف حلقتنا الدائم وضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. يسعد اوقاتك ابو حمزه، حياك الله.
مرحبا واهلا وسهلا، وسعيد بلقياك ورؤياك والتعاون واياك على طاعه الله عز وجل.
ان شاء الله الله يكتب لنا في القبول باذن الله في هذا البرنامج الذي ان شاء الله نوصل فيه الرساله مباشره الى الاسره. لعل اليوم ايضا في حديثنا في هذه الحلقه التي عنونا لها بمؤانسه او الانس داخل الاسره، ابتدي معك بالانس، ما علاقه الانس بالاسره؟ ما حاجتنا احنا كمجتمع الى الانس داخل اسرنا؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واصلي واسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. افني بالتحيه لك اخي صهيب ولاخواني واخواتي من المشاهدين والمشاهدات، واسال الله ان يكون لقاء ماتعا نافعا
يا رب.
اما الحديث عن الانس، فنحن الكبير والصغير الذكر والانثى كلنا نحب الأنس، ومن منا لا يحب المؤانسة والسرور والحياة السعيدة الرغيدة؟ بل نحن لم نخلق في الحياة الدنيا إلا لنكون سعداء. الله تبارك وتعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن
لتشقى.
نحن لا نعيش في حياة الدنيا عيش الأشقياء البؤساء التعساء، وإنما نحن هنا لنكون سعداء، نكون هنا سعداء بإذن الله عز وجل تمهيد للسعادة الأبدية في يوم القيامة. فلا شك أن الإنسان عندما يبني أسرة، يتزوج ويبذل من ماله وقته وجهده واختياره وقراره، ثم يصطفي هذه البنت من بين بنات المسلمين، وهي كذلك تختار هذا الشاب من بين الشباب جميعا، ثم بعد ذلك تبنى هذه الأسرة لبنة. الإنسان عندما يبني الجدران والحيطان وعندما يبني هذه الأسرة، هو في الحقيقة يبحث عن شيء واحد، السعادة الأنس المسرة. فنحن في الحقيقة أحوج ما نكون للسعادة والأنس والمسرة، خصوصا في زماننا نحن. هذا الزمان الذي نعيش فيه هو زمان الفتن والمحن والمشكلات والخصومات والأشياء، لا تطحن كثير من سعادتنا وأنسنا. إن لم يجد الإنسان السعادة والأنس والمسرة في داخل بيته مع أحبابه مع زوجه مع أولاده مع أبيه وأمه، فإن يمكن أن يجد هذه السعادة؟
طب هل لها علاقة قوية ما بين سعادته في داخل المنزل وما بين سعادته في بقية حياته، تعاملاته البقية مع سواء أصدقائه أو غيرها من الحياة العملية؟
الإنسان الناجح يبحث عن سعادته في كل مكان وزمان. أما الأشقياء فهم يبحثون عن حزنهم وبؤسهم
في كل مكان.
قد يمر الموقف باثنين، نفس الموقف نفس الحادثة نفس الواقع
ونفس المشكلة،
تمر بشخصين.
نعم.
إنسان يأخذها بتقبل وهدوء واتزان ويمكن أن يعبر هذه المرحلة إلى مرحلة أجمل، وإنسان لا تستغرقه هذه الأحزان، ينغمس في هذا البؤس والتعاسة، بل ربما يستجلب البؤس والتعاسة وهو ليس بتعيس ولا بائس. البعض من الناس يحب الحزن، يحب الكآبة، ولذلك لو سمع أناشيدة مثلا يحب الأناشيد التي فيها الفراق والحزن والألم والدموع. إذا قرأ في قصة يحب هذه القصة التي فيها أكشن، فيها ألام، فيها أحزان، فيها بؤس. في بعض الناس يحب هذه القصص، هذا الجانب من الحياة.
جميل.
يستغرق في جزئيات
عاش حياة حزن وبؤس.
لكن الذكي القريب الفطن هو الذي فعلا يستغل كل لحظة تمر به في حياته ليكون سعيدا، ليس فقط ليكون هو السعيد بل يسعد من حوله.
يا سلام.
سعادتي سعادتك سعادة كل إنسان بقدر إسعاده لغيره. كل ما تسعى في إسعاد من حولك أنت المستفيد الأول.
جميل. الأنس داخل الأسرة، وهذا الموضوع اللي اليوم قاعدين نبحر فيه وبدأنا فيه هذا الحديث، من هو المسؤول عنه حتى يكون داخل الأسرة؟
كل واحد في الأسرة. الزوج، مهمة الزوج أن يسعى في إرضاء زوجته، والزوجة كذلك تسعى في إرضاء زوجها. تأمل هذا الموقف العظيم الذي حصل في بيت نبينا وصفينا الكريم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يكون هناك اتفاق بين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وبين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ما هو هذا الاتفاق؟ حفصة وعائشة رأيا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيت زينب بنت جحش رضي الله عنها،
نعم،
في كل يوم بعد صلاة العصر. زينب تحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة، تعلم أنه سيدخل عليها، فتعد له ما يحب، وهذا من ذكائها وفطنتها.
جميل.
ماذا كان يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يحب البارد الحلو، يعني الأشياء الباردة
وحلوة
وحلوة.
نعم.
فهو حلو، يحب كل حلو صلى الله عليه وسلم.
صلى الله وسلم عليه.
فكانت زينب رضي الله عنها تأتي بالعسل وتشوبه بالماء، تخلطه بالماء، الماء البارد، فيصبح شيء يحبه صلى الله عليه وسلم. فيأتي إليها بعد كل عصر في كل يوم، من يتابع ويراقب؟ عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها. فاتفقتا، ذهبت عائشة إلى حفصة، قالت يا حفصة إذا جاءك صلى الله عليه وسلم فقولي هل أكلت مغافير؟ ما هي المغافير؟ المغافير هو نوع من أنواع العسل كريه الرائحة، نوع من أنواع العسل لكن رائحته كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الرائحة البغيضة أبدا. ما شمت منه صلى الله عليه وسلم ولا كان يحب أن يشم هذه الرائحة البغيضة من غيره عليه الصلاة والسلام، فهو الطيب المطيب في ذاته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. فقالت قولي لرسول الله هل أكلت مغافير؟ والمغافير كما قلنا عسل كريه الرائحة. في يوم من الأيام خرج صلى الله عليه وسلم من بيت زينب وقد أصاب عسلا، فذهب إلى حفصة، فقالت له حفصة يا رسول الله هل أكلت مغافير؟ ماذا يفهم من هذا السؤال؟
أنه عسل،
أنه في ريحة ما مناسبة،
نتن
ريحة كريهة.
ايه؟
فقال لا ما أصبت، يعني ما أخذت مع مغافير. ثم ذهب من فوره إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت له عائشة،
زينب تعرف،
زينب أعطته العسل الجميل الحلو،
وهل تعرف معنى هذا الكلمة؟
لا، لا تعرف. طبعا تعرف، لكن هي لا تعطيه للطيب. أيوة. المطيب.
جميل.
لكن هذا اتفاق
ما بينها وبين عائشة،
بين عائشة وبين حفصة رضي الله عن الجميع.
نعم.
لأنهن كنا يغرن على رسول الله، فأسألك بالله ألا يغار على مثله صلى الله عليه وسلم؟
بلى والله،
إن لم تغار المرأة على مثله عليه الصلاة والسلام فمتى يمكن أن تكون الغيرة؟ بل تقول عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما فقدته في ليلة من الليالي لم تجده في بيتها، فظنت أنه ذهب إلى أحد نسائه من غيرها، فأصابتها الغيرة وخرجت تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبينما هي تبحث عنه إذا به قد أقبل عليها، فوضعت يدها في رأس النبي عليه الصلاة والسلام تنظر هل أجنبه، هل أصاب جنابه، هل ذهب إلى أحد نسائه. فقال لها صلى الله عليه وسلم ما لك أغرتي؟ فقالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك.
الله.
أنا معذورة في أن أغار عليك وأن أحبك وأن أتعلق بك، ومن يلومها في رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاتفقتا، فجاء من فوره إلى حفصة، قالت لو أكلت مغافير؟ قال لا ما أصبت، ما أكلت المغافير، العسل بغيض الرائحة. ثم ذهب إلى عائشة فبادرته بالسؤال يا رسول الله هل أصبت مغافير؟ يعني أكلت العسل اللي فيه الريحة البغيضة؟ قال لا والله ما أصبت. ثم حرم صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل الذي كان يأكل من
زينب،
حرمه. لماذا؟ لأنه ما يحب الرائحة البغيضة الكريهة عليه الصلاة والسلام،
رغم أنه وجده حالي وحلو. يعني
من الذي تولى الرد وتسجيل الموقف؟ الله جل جلاله. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟
هو بان محرم خلاص.
تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
يا
الله. إذن كان يبتغي مرضات أزواجه صلى الله عليه وسلم. القرآن سجل هذه الصفة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي صفة كمال، صفة عظمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في إرضاء زوجاته.
يا سلام. وليس صفة نقص.
ما هي نقص؟ الآن لو يعاب الإنسان وأنت تسعى في رضا زوجتك،
يمشي ورا زوجتك،
تسمع كلام زوجتك، تطيع زوجتك، يتوارى ويرى أنها يعني شيء يعيب ويخجل ويستحي، أنا أقول هذه صفة كمال ذكرت عن رسولنا وصفينا ونبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي لما تحرم أحل لك؟ تحريم العسل. طيب، تبتغي مرضات أزواجك، تسجيل العاطفة الداخلية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يسعى في إرضاء زوجاته.
الله.
فلو أن الزوج يسعى في إرضاء زوجته وإدخال البهجة على قلبها لكان مأجورا. وهذا دور الرجل، والمرأة في المقابل تسعى في إرضاء زوجها.
جميل.
كيف تدخل السرور على قلبه؟ كيف تستغل كل لحظة تمر في حياتها أن تكون السبب الباعث لسعادة زوجها؟ الأبناء كل واحد ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، يسعى في إسعاد أبيه وأمه وإخوانه وأخواته. الآباء يفعلون كذلك مع الأبناء والأحفاد، الأجداد، البيت كله.
الموضوع تكامل من الكل.
مهمة كل إنسان.
جميل.
مهمة كل إنسان في البيت يسعى في إسعاد من في البيت،
حتى لا يكون الدور على واحد فقط، حتى لا يجد الجفاء من الشخص الآخر ويترك العمل.
لو كان هذا موجود، يعني ربما يبذل ويبذل ويبذل والنهاية سيبخل. إذا بذل وسعى في إسعاد غيره لكن
ولم
يلقى في المقابل من يسعى في إسعاده وإدخال البهجة إلى قلبه، سيصبر مرة أكثر من مرة، ثلاث أربع عشر، ثم ماذا؟ سيكل ويمل ويترك، ثم تسود البأساء والشقاء والعناء في البيت. إذن هو دور إيجابي تكاملي، واجب على كل من في البيت أن يسعى في إسعاد من في البيت.
جميل.
وبذلك نخلق هذه الأسرة السعيدة.
جميل. خلينا نذكر أيضا مشاهدينا الكرام متابعينا من خلف الشاشات موضوعنا اليوم عن الأنس داخل الأسرة، يمكنكم تشاركونا على رقم انتظر لكم تابعنا الشاشة حتى يكمل هذا الحديث بكم والأنس أيضا داخل الأسرة. طيب إذا تحدثنا عن الموضوع التكامل ذكرنا أنه من كل شخص وأنه مسؤولية كل شخص في البيت، من أين ننطلق ممكن أو كوسائل موجودة في الأنس في حياتنا، إيش هي الوسائل اللي ممكن نستخدمها تكون أنسا لنا في تعاملاتنا مع زواجنا مع أبنائنا مع حتى أيضا مع الكل من الأبناء تجاه الأباء أو من الأباء تجاه الأبناء؟
أعطيك عنوان رئيسي. هذا العنوان يقول استغلال المواقف. استغلال المواقف، كل موقف يمر بك في بيتك يكون فرصة بالنسبة لك مناسبة تسعد بها من في البيت.
هل الموقف سواء كان إيجابي أو سلبي؟
بطبيعة الحال، حتى والله ممكن أشياء سيئة تحصل في البيت، يمكن
أيوة.
بحسن التدبير والتقدير وحسن الملاطفة يستطيع الإنسان أن يستغل هذا في إسعاد البيت. أذكر موقف على مثل هذا.
جميل.
يدخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة رضي الله عنها، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشة ملحة، يعني نوع من الحوار الساخن شوي. عائشة رضي الله عنها رفعت بصوتها على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا لا يجوز، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قضية كبيرة. لذلك أبو بكر عندما دخل عليهما وقد رفعت بصوتها على صوت النبي عليه الصلاة والسلام غضب أبو بكر، لكن غضب ممن وعلى من؟ من هذه؟ ابنته.
نعم.
ابنته.
نعم.
الإنسان جبلة الإنسان، طبيعة الإنسان يميل لابنته، يميل معها
بالفعل.
لكن في هذه الحادثة أبو بكر رضي الله عنه مال إلى من يحب أكثر، مال إلى النبي المطهر صلى الله عليه وسلم، فجاء إليها ولهدها على صدرها، يعني ضربها على صدرها.
نعم.
وقال لها يا ابنة أم رومان أترفعين صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل.
تأمل، لهدها على صدرها ضربها، ثم قالها يا ابنة أم رومان، نسبها إلى من؟
نعم.
إلى أمها، أم عائشة أم رومان.
نعم.
فنسبها إلى أمها، هي ابنة من؟ هي ابنته. لكن العرب، هذه عادة العرب، إذا أحسن الابن نسبه إلى نفسه، وإذا أساء نسبه إلى أمه. روح يا ولد فلانة أنت أمك تسوي كذا، أو يا أبو ولد فلانة أصلا أمك فلانة، لكن إذا أحسن وأبدع وسوى شيء
على
الرأس ولدي تربيتي. وهذا في العرب سلفا وخلفا.
نعم.
فأبو بكر قال يا ابنة أم رومان أترفعين صوتك فوق صوت النبي، ثم لهدها على صدرها وعلى منخرها فابتدر المنخر بالدم.
نعم.
هذا موقف حزين كئيب، صح ولا لا؟
بالفعل.
مؤلم في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف في إسعاد زوجته، وهذا والله عجب عجاب. دخل بينها وبين أبيها ثم أخذ يدفع بأبي بكر يقول أخرج أخرج، ما لهذا دعوناك، ما لهذا دعوناك، حتى أخرجه. ثم التفت إليها. الآن أي زوج حصل معه مثل هذا الموقف ماذا يمكن يقول؟ أحسن تستاهلين، شفتي كيف أبوك نصرني عليك، صح؟ سيستغل الموقف بهذا الاستغلال. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل بهذا والله، إنما التفت إليها وابتسم في وجهها وقال لها أما رأيتني كيف حلت بينك وبين الرجل، يعني شفتيني كيف أنا نصرتك، شفتيني كيف حميتك، شفتيني كيف دافعت عنك،
وقفت معك.
نعم. فابتسمت وابتسم لها صلى الله عليه وسلم، وضحكت وضحك لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الأثناء يدخل أبو بكر مرة ثانية فإذا بهما يبتسمان وتضحكان، فيقول لهما أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، أشركاني في هذا الأنس وهذه المسرة وهذه السعادة وهذه البسمة الجميلة تأخذ بتلاميذ القلوب كما أشركتماني قبل قليل في الخصومة التي وقعت بينكما. إذن استغلال المواقف هو الوسيلة العظيمة في إسعاد من في البيت.
وأعتقد أن أقوى وسيلة من الوسائل ممكن واحد يستخدمها ويستغلها حتى تهدأ النفوس بعدها، وأعتقد أنه فيها كثير من المشاكل تحل باستغلال هذه المواقف وإن كانت سلبية. خلينا نستأذنك أبو حمزة في هذه الاتصالات معنا إسماعيل من المغرب. حياك الله إسماعيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا إسماعيل.
بخير، كل شيء بخير. كبيرين بارك الله فيكم على الدروس القيمة عن نبي قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
تفضل اسماعيل، نسمعك اسماعيل، تفضل.
انا احب اسالك يا دكتور على كيف ممكن، يعني تسمعني يا دكتور؟
يسمعك الصوت مزيان بسم الله.
كيف ممكن يعني اوفق بين كيف ممكن اوفق بين يعني ارضاء امي وارضاء يعني عائلتي؟
طيب جميل، واضح السؤال يا اسماعيل، يعطيك العافيه، شكرا لك. طيب ناخذ ايضا اتصال اخر من محمد من السعوديه. حياك الله محمد.
الو،
يا مرحبا محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف اتعامل مع الزوج اللي يضرب زوجته امام ابنائها؟
طيب جميل، يعطيك العافيه، تسمع الاجابه ان شاء الله، شكرا لك. طيب هنستدرك شيخ عبد اللطيف، نرجع الاسئله والاجوبه الى بعد الفاصل. فاصل نستدرك فيه والمستمعين والمشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعد هذا الفاصل نستكمل ايضا حديثنا عن الانس داخل الحياه الزوجيه.
يا نور السلام اتت اسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
يا أبتي أفديك بروحي يا أبتي، أنت ضياء يملأ عيني وسراج يشرق في البيت. حين أراك أرى أيامي كيف تكون وكيف ستأتي، وإذا غبت فأنت بقلبي وخيالك ينعش ذاكرتي. اهمس في أذني يا أبتي فكلامك أول مدرستي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة زاد العلمية، وحياكم الله في هذه الحلقة وبرنامج أسرتي نتحدث فيه عن الأنس داخل الحياة الزوجية. رحب من جديد بضيف حلقتنا الدائم الشيخ عبد اللطيف من عايش تغام. حياك الله محمد.
مرحبا وأهلا وسهلا،
بارك فيه. طبعا نذكر أيضا مشاهدينا أنه أرقام التواصل متاحة لكم للمشاركة معنا في هذه الأسرة، وأيضا المشاركة بالأسئلة والإثراء لموضوع حلقتنا اليوم. أرجع للأسئلة اللي سألوها المتصلين. أولا إسماعيل من المغرب كان يتكلم عن كيف ممكن أن نوافق بين رضا والدتي ورضا عائلتي.
نعم، لا يمكن يكون هناك تنافر في الأصل بين رضا الأم ورضا الزوجة والأولاد. هذه أشياء يمكن كل إنسان
ما في تناقض بينها
أبدا إعطاء كل ذي حق حقه. الأم تعطى الاحترام والتقدير والتوقير.
جميل.
والزوجة تعطى الحقوق الشرعية التي ينبغي لها، وبالتالي لا يمكن يحصل خصومة. متى تحصل خصومة؟ عندما تضاع الحقوق، عندما يعطي مثلا الوالدة من حقوقها ويجفو في حق المرأة، أو يعطي المرأة الحقوق التي لها ويجفو أو ينقص من حق الأم، هنا تحصل خصومة والمشكلات.
جميل.
لكن إذا أعطى كل ذي حق حقه بالتالي سيكون البيت بإذن الله في انسجام وتناغم وتفاهم بإذن الله.
جميل. طيب محمد أيضا سألت عن كيف أتعامل مع زوجة اللي يضرب زوجته أمام أبنائه.
هذه مشكلة كبيرة جدا يا أخي الكريم. قضية ضرب المرأة قضية ينبغي الحديث فيها، وأرجو أن نخصص لها حلقة
كاملة،
لأن القضية قضية كبيرة وشائكة وتحتاج إلى تبسيط الحكم الشرعي فيها. الناس في الحقيقة في هذه القضية بين منكر لهذه القضية تماما، ويرى أنه من الجفاء ومن الظلم والاعتداء والظلم للمرأة وإهدار حق المرأة أن يكون فيها شيء من الضرب. وفي المقابل ترى أناس يمارسون هذه القضية، قضية الضرب من الله بتعدي وتجني، ويضعون الأمور في غير نصابها ويبتدئون بها. هناك قيود شرعية على هذه القضية. هذا حل يكون هو آخر الحلول، وله ضوابط شرعية وله أحكام أحكام شرعية. ليس من حق الزوج أن يعتدي على زوجته فيؤذيها أو يضربها أو يهشم منها جلدا أو يكسر منها عظما أو يسيل منها دما أو يهين كرامتها أو يسعى في إحصال شيء من التشوه في بدنها. وهذا واقع، هذا واقع، أنا أعيش هذا الواقع المؤلم في كثير من القضايا التي أدخل فيها في الإصلاح بين الناس. تجد البعض من الناس إذا غضب على طول يضرب زوجته بأي شيء في يده أو شيء أي شيء يمكن بين يديه. من أجاز لك هذا؟ العلماء يقيدون قضية الضرب المرأة بضرب فقط هو للمشاعر والقلب وليس للجسد والبدن والقالب. هي قضية رسالة من الزوج يقول لزوجته أنا ما عدت أحتمل. بعد أن يأتي بالوسائل الشرعية، الله عز وجل قال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع.
تسلسل
في مسائل الإنساج، وحتى قضية الوعظ لها آداب ولها وسائل ولها طرائق. ثم الهجر في المضاجع له أحكام شرعية تتعلق بقضية الهجر، لأن هناك هجر جميل وهناك هجر قبيح. أيضا الضرب وهو آخر العلاج هناك له قيود شرعية، سننصف في الحديث عنها إن شاء الله في حلقة مستقلة.
وأعتقد الجرم نعم صدق
من أعظم الظلم للمرأة أن تهان أمام أبنائها.
أي هذا الجرم الأكبر،
هذا الجرم الأكبر. نعم. هذه إهانة لا تغتفر للزوج. أن يهين هذه المرأة ويسكب كرامتها أمام أبنائها. من يمكن أن يحترمها في مقابل الأيام؟ كيف للابن الذي ينظر إلى أبيه وهو يضرب أمه ويهين الكرامة ويسلب المروءة، ثم بعد ذلك يريد من الابن أن يحترم أمه وأن يوقرها ويقدرها ويأتي بحقوقها؟
مستحيل.
في الحقيقة هذه رسالة سيئة من الآباء الذين يمكن أن يفعلوا مثل هذا الفعل.
نعم جميل. طيب كما ذكرت يعني شيخ عبد الله إن شاء الله أنا تفصيل أكثر في حلقة مستقلة عن هذا الجانب. طيب أعود إلى الصلاة مشاهدين معنا محمد من الجزائر، حياك الله محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
يا شيخ عندي سؤال، كيف تصنع المرأة المتوفى عنها زوجها الأنس مع أولادها في بيتها؟
طيب جميل، يعطيك العافية محمد. طيب نجيب عليها.
سأعود إلى ما بدأت به، هذا سؤال كبير من أم محمد، سؤال جميل، ونعود به إلى ما بدأنا. كيف يمكن يكون تكون الأم سبب في أسعاد أبنائها وتعويضهم عن فقد والدهم؟
فقد والدهم نعم.
وأقول هذا عن كل امرأة، سواء تزوج عليها زوجها أو مات عنها زوجها أو ما زالت مع زوجها، أقول يمكن أن يحصل هذا باستغلال المواقف. كل موقف يمر عليكم في البيت يمكن أن تقلبوه بالحنكة والذكاء والدهاء إلى موقف إيجابي. جميل. تعززون فيه كرامة، ترفعون فيه نفسا، تغرسون به قيمة، تغرسون به البسمة والسعادة والفرحة في قلوب الأبناء. أقول لكل أم فقدت زوجها كيف يمكن أن تسعد الأبناء، ضعي على كل جرح لصقت بسمة،
بلسم
البسمة، الفرحة، السعادة، واحتسب الأجر عند الله عز وجل وأبشر بالخير من الله. دعني أذكر بعض المواقف التي مرت في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كان يمكن أن يستغل تلك المواقف فيسعد بها أهل بيته. يكون في سفر، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم في العادة أسفار جادة، هو لا يسافر لا للنزهة ولا للسياحة كما نفعل نحن، هو يسافر لسبب من أربعة أسباب: إما للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وإما للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإما للنسك، وإما للهجرة. هذه أسفار رسول الله، أسفار جادة جدا. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر أقرع بين نسائه، من وقعت عليه القرعة أخذها معه عليه الصلاة والسلام. في سفر من الأسفار وقعت القرعة على عائشة، على حبيبة قلبه وأنس نفسه، فخرجت معه. وهو في هذا السفر هو يشعر صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة تحتاج إلى أنس، تحتاج إلى مؤانسة، تحتاج إلى إدخال السر على قلبها، وهي أيضا حديثة سن. يعني عائشة رضي الله عنها تزوجها صلى الله عليه وسلم وعمرها 7 سنوات، وبنى بها في 9 من عمرها، ومات عنها في 18 من عمرها. يعني يعني صغيرة السن بكل المقاييس.
نعم.
طيب هذه البنت حديثة السن تحتاج إلى من يؤنسها ويسعد قلبها وخصوصا في السفر الجاد. وهذا ما صنع عليه الصلاة والسلام استغلال الموقف، يكون معها ثم يقول لها يا عائشة أو تسابقيني؟ فتقول بلى يا رسول الله، فيقول لأصحابه تقدموا. الحديث مشهور عند الجميع، فيتقدم الصحابة ويتسابقان. تخيل هذه الصورة الآن أمام عينك، وأنا أقول أيضا لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، تخيلوا هذه الصورة الآن كأنما تقع بين أعينكم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يتسابق ويجري مع عائشة رضي الله عنها. كم في هذا السباق وهذا الجري من سعادة وسرور في قلبها،
كثير،
وهي تنظر إلى زوجها يجري ويتسابق معها، كم في هذا من أنس ومسرة وسرور وحبور. ثم تسبقه رضي الله عنها، هي صغيرة السن وهو كبير في سنه، وهي يعني خفيفة المحمل جسمها صغير وهو أكبر منها عليه الصلاة والسلام، فتسبقه وتمر الأيام والأعوام وتخرج معه في سفر آخر، وما زالت هذه الذاكرة في رأسه صلى الله عليه وسلم وفي قلبه. يقول لها يا عائشة أو تسابقيني؟ قالت بلى يا رسول الله. لكن الآن الوضع تبدل، حملت اللحم وبدنت رضي الله عنها، زاد وزنها، ثم تسابقت معه، تسابق فسبقها عليه الصلاة والسلام، ثم ضرب بين منكبيها وقال يا عائشة هذه بتلك. يعني نتيجة تعادل واحد. الآن دعني أسأل نفسي وأسأل إخواني وأخواتي جميعا، أقول لو أني خرجت إلى صحراء أو إلى مكان بعيد عن المدن مثلا، ونظرت فإذا بي أنظر إلى أحد قرابتي أو جيراني أو زملائي أو أصحابي وهو يتسابق مع زوجته في الفلاة، بالله ماذا سينقدح في ذهني؟ ماذا يمكن أن أقول عنه؟
صاب شيء.
يعني أقول هذا مجنون، يمكن ما صحي. صحيح، يمكن أتهم أقول والله فلان مجنون.
هذا الشيء الوارد يعني.
صحيح. أو ممكن أتهم رجل ده، ما هو رجال، هذا ما هو رجل. إيش رجل يجري مع زوجته هنا في الصحراء؟ أتهمه في رجولته. أتهمه في عقله، أقول هذا مجنون مو صحي. أو ربما يعني أشير بإشارة.
ركبته.
يعني هذه المرأة مستولية على زوجها، ركبت على ظهره وسلبته الرجولة. أسألك بالله. أمر على هذا الكون رجل أعظم رجولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل.
أمر على هذه الدنيا رجل أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر على هذه المعمورة رجل أعقل من نبينا وصفينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، لا والله. وبالرغم من هذا كان يساب ويجري معها ويسعى معها، لأنه يعلم أنه بهذا سيدخل السرور والأنس على قلبها وعلى نفسها. قد يقول قائل من إخواني وخواتي ما أجمل هذا، هذا جميل، لكن راحت علينا، تصلح هذه للشباب حديث العهد بالزواج، لكن نحن خلاص شيبنا شخنا. أقول الآن كم كان عمر عائشة؟ هي ما بين التاسعة وبين الثامنة عشر،
يعني الفترة
بمقاييسنا جميعا صغير،
صغير جدا.
طيب كم كان عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هو في الحقيقة قد نهز 60 من عمره، يعني بمقاييسنا رجل كبير في السن،
يعني ما بين 50 و60.
الآن رسول الله يقارب 60 من عمره، يعني بمقاييسنا رجل كبير في السن، وبالرغم من هذا كان يجري معها، لأن هذا الجري معها والسعي يا أخي الكريم هو في الحقيقة ليس تقارب للقوالب، هو تقارب للقلوب.
يا سلام، ليس فكرة في السباق لكن فكرة في الروح الموجودة، في
الروح الموجودة، الأنس، المسرة، الفرح، مع أن السفر جاد كما قدمنا، لكن كم في هذا من سرور ومسرة وحبور.
يا سلام، جميل. طيب خلينا أرجع أذكر المستمعين والمشاهدين الكرام بأرقام التواصل المتاحة لكم للمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج أسرتي، وأيضا حديثنا عن الأنس داخل الحياة الزوجية. أرجع أيضا لاتصالات المستمعين معنا. أبو عيسى المسعودي، حياك الله أبو عيسى.
الله يحييك، السلام عليكم.
معليش أطلنا عليك، تفضل.
الله يحييك. لا أشكركم، أشكر كافة من استقبل من صدر حمل الاتصالات. يا دكتور أنا عندي سؤال. الآن يحصل كثير مثلا من مثلا بعض المحاكم بخصوص قضايا المرأة كثيرة، طيب أين قضايا الشباب والرجال؟ يعني حتى هم يعني مثلا مظلومين في هذا الشيء، بعضهم يقول ان المرأة هي ان الرجل هو اللي يخطي على المرأة او الشاب. طيب هناك العكس، يعني اين مثلا وضوح؟ وبرضو يا دكتور يعني تحدث عن بعض النساء الذين يذهبون الى حقوق الانسان، وحقوق الانسان هذه يعني الشرع الحمد لله يعني انقى ويعني اعلى من هذا اللي يسمى حقوق الانسان. ما هي حقوق الانسان؟ تعطيهم يعني اشياء غير شرعيه.
نوجه توضيح الشيخ على هذا وواعدك العافية. يعطيك العافية، شكرا لك. طيب أستاذنا الشيخ عبد اللطيف إذا سمع هذا الإجابة بعد الفاصل. إذا فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود بعد الفاصل نستكمل أيضا جزءنا في هذه الحلقة عن الأنس داخل الحياة الزوجية.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثة، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع.
قل العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج أسرتي، وفي حديثنا أيضا عن الأنس داخل الحياة الزوجية. رحب من جديد بضيفنا الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجي سلطان. حياك الله شيخ عبد اللطيف.
مرحبا وأهلا وسهلا.
طيب خلينا أرجع قبل أيضا محورنا الأخير عن بيت النبوي، لكن أتكلم عن اتصال أبو عيسى، أتكلم عن النشاب
حقوق الأزواج.
حقوق الأزواج.
إذا أنا أنضم إلى الجمعية التي يمكن ننشئها
وأنا معاكم.
حقوق الأزواج. لا شك الإسلام يا أخي دين عادل، أعطى الرجل حقوقه وأعطى المرأة حقوقها. المشكلة الكبرى عندما كل واحد فينا يطالب بما ليس له بحق ويضيع ما يجب في ذمته من حقوق لغيره.
جميل.
هنا يأتي الخلل والزلل. يعني عندما تولى عمر رضي الله عنه القضاء في زمن الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، ولاه أبو بكر على الخلافة على القضاء، وإذا بعمر يأتي إلى أبي بكر يقول: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: وما ذاك؟ أمن مؤونة أصابتك؟ يعني كثرت عليك القضايا والمشكلات والخصومات. قال: لا والله، ما اختصم إلي رجلا. قال: وما ذاك؟ قال: كل عرف ما له
وما عليه
فأخذه، وما عليه فأده.
انتهت
القضية. لو كل واحد فينا يعرف ما له فيؤديه يأخذه وما عليه فيؤديه، هل يمكن نختصم؟
ابدا
ابدا. متى تاتي المشاكل؟ عندما انا اخذ ما ليس لي واهدر ما ليس ما هو لي،
او ما افهم ايش اللي لي ايش اللي علي.
ولذلك جاءت مثل هذه البرامج الطيبه المباركه حتى تنير الطريق، وخصوصا يا اخي الكريم اذا اقتبسنا النور ممن جاء بالنور من نبينا وصفينا وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. والله حقيقه غائبه عنا يا اخي الكريم، والله سعادتنا أنسنا على قدر تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، سواء في حياته الأسرية والعائلية أو المسؤولية العامة أو كل شيء. بقدر قربنا من نبينا عليه الصلاة والسلام وتأسينا به ولزومنا لغرزه وسيرنا على منواله تكون سعادتنا.
جميل.
هذا الطريق الذي به السعادة والأنس والمسار.
جميل. خلينا ما دام ذكرت هذا الجانب أنا أفتح المجال أيضا إن بقية حلقة في كما ذكرنا في وسائل موجودة أن نستلهمها من حياة النبي ومن بيت النبوي، البيت النبوي اللي عاش النبي صلى الله عليه وسلم من مواقف مع زوجاته ومع بناته. خلينا نأخذ بعض هذه المواقف حتى في الأخير هي تكون لنا نور على الدرب، تكون لنا أنس حتى نعيش هذا الأنس داخل أسرنا حاليا.
في استغلال المواقف في إسعاد من حوله. تأمل هذا الموقف العجيب الغريب الذي حدث في بيت عائشة رضي الله عنها. كانت في بيتها رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها.
نعم.
فصنعت له ما تسمى بالخزيرة، وهي نوع من أنواع الفساء والشراب. هي نوع من اللبن، وضع عليه الدقيق، وأحيانا يوضع عليه اللحم شراب حساء. فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت سودة رضي الله عنها إلى بيت عائشة تزور النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة سودة هذه لها فضل على عائشة، وأي فضل. عندما هم صلى الله عليه وسلم بطلاق سودة رضي الله عنها، امرأة كبيرة في سنها، ثبطة كبيرة في سنها، ففكر عليه الصلاة والسلام وقدر أن يطلقها، فخافت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، يومي منك أهبه لعائشة على أن تبقيني زوجة لك، فإني أريد أن أكون زوجة لك في الدنيا والآخرة.
جميل.
وهذا من ذكائها وتعربها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف أنه هذا الشيء يحبه صلى الله عليه وسلم، يحب عائشة ويحب أن يكون معها أكثر وقت ممكن. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما يحب. ومحاب رسول الله أحب إليها من محابها هي لذاتها، وهذا هو الحب الحقيقي. فسودة رضي الله عنها تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتحب ذاتها، لكنها تحب رسول الله أكثر من حبها لنفسها. فجاءت له مما يحب: أهب يومي منك لعائشة. إذن سودة لها فضل على عائشة، وأي فضل. لحظة يبقاها الإنسان في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام تشترى بالدنيا وما فيها. نظرة إلى وجهه الأنور صلى الله عليه وسلم، والله لو يفديها الإنسان بما يملك. أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
يا الله.
المحب الصادق لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على أتم الاستعداد أن يفقد المال والأهل وكل ما يملك مقابل شيء واحد، أن يحظى بنظرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يسعد بجلسة معه عليه الصلاة والسلام ولو للحظة من عمر الزمن. إذن أي نعمة أنعمت بها سودة على عائشة رضي الله عنها، ليلة كاملة يبقاها معها في بيتها. فجاءت سودة تزور رسول الله عليه الصلاة في بيت عائشة رضي الله عنها، فنظرت فإذا بالتلبينة أو الخزيرة بين يديها، فقالت عائشة لسودة: كلي. فقالت سودة: لا أشتهي. يا ربما تشتهيه، لكن أصابتها الغيرة، ومن يلومها في مثل هذا
رغم موقفها،
رغم موقفها العظيم الكريم معها، لكنها بشر من البشر، ترضى وتغضب وتحب وتكره مثلها مثل غيرها من النساء.
نعم.
فأصابتها الغيرة في هذه اللحظة، قالت: لا أشتهي. قالت عائشة رضي الله عنها: لتأكلن. شوف لام الأمر ونون التوكيد، يعني الآن فيها شيء من التهديد والوعيد. قالت: لتأكلن. قالت سودة: لا أشتهي. قالت عائشة: لتأكلن أو لألطخن بها وجهك، أمسح بها على وجهك. فقالت سودة: لا أشتهي. فوضعت عائشة يدها في التلبينة ووطلت به وجه سودة رضي الله عنها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرصة للسعادة في البيت، فرصة لاستغلال مثل هذا الموقف، وهو موقف فيه صدام وصراع ونزاع، لكن فرصة لاستغلال هذا الموقف في بث السعادة والسرور والبسمة الجميلة العاطرة من في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
من يفهم ذلك؟
هذا ما نريد أن يكون. فابتسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لسودة: إلطخي وجهها، يعني عائشة
ردها،
ردي لها، افعلي بها كما فعلت بك. فأرادت عائشة أن تقوم، فوضع رجله صلى الله عليه وسلم، يعني الطريق مسدود، ممنوع الخروج. فما كان من سودة إلا أن وضعت يدها في التلبينة وطرت وجه عائشة، فضحكت وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا الله.
موقف في الحقيقة هو مبعث للحزن والكآبة في البيت والضيق والزعل
وبدايته غيرة
والخصومة والمشكلة، وثم ماذا بعد هذا؟ صراع ونزاع. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام بابتسامته الجميلة قلب ذلك الحزن إلى فرح، وذلك النزاع والصراع إلى محبة وألفة حتى بين هاتين الزوجتين.
في شيء آخر شيخ عبد اللطيف، في نفوس طيبة حتى من الزوجتين
بطبيعة الحال، تربية من؟
الله أكبر.
تربيت في على يد المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، اقتبست النور منه صلى الله عليه وسلم. لحظة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة جامعة يخرج الإنسان منها أتقى ما يكون وأنقى ما يكون وأذكى ما يكون، كيف لا، والله اصطفاه واجتباه، فقال له سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه واقرأ بربك مبدأ سورة القلم إن حل في القلب أسمى منك منزلة حاش إلهي باري النسم فمزق الله شرياني وأوردتي ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي. النور صلى الله عليه وسلم الهدى النعم المهداة العظيمة الكريمة من ربنا سبحانه وتعالى لنا يقتبسون من نوره فيسيرون على منواله عليه الصلاة والسلام.
هذا موقف نبقى موقف ثاني نبقى نستفيد من المواقف هذه. أعتقد إحنا لو ذكرنا اليوم مواقف كثيرة هي التي يعني تعبر عما نريده في هذه الحلقة من أنس داخل الأسرة
بها الحياة.
نعم.
بمثل هذه المواقف بهذا النور من بيت نبينا صلى الله عليه وسلم نقتبس ونسير.
لأنه بعض المواقف محن تكون بعيدة عنا وما سمعناها ما قد وردت على الإنسان لا خاطر ولا شيء إنه فيها مزح مثلها المزح أو جري أو غيرها لكنها في الحقيقة هي تلهمنا كثير من تطبيقات ووسائل نطبقها داخل الحياة الأسرية.
تأمل هذا الموقف وهو في صحيح مسلم.
نعم.
حدثنا به خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك الذي شرفه الله وأكرمه بخدمة رسول الله 10 سنوات.
نعم
10 سنوات. أي نعمة أعظم من هذه النعمة
وهو خادم للنبي
وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
جاء رجل فارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهذا الفارسي رجل طباخ يحسن الطبخ فصنع مرقا فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إني صنعت مرقا طيبا وإني أريد أن تصيب منه أباك تشرب من المرق اللي عندي.
نعم.
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بعائشة فقال رسول الله للفارسي وهذه وهذا قبل نزول آية الحجاب قال وهذه قال الفارسي هذه لا الفرس من زمان يحبون عائشة رضي الله عنها من زمان يحبوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال رسول الله وأنا لا يعني ما دام عائشة ما تجي معي أنا ما أروح
أنا ما أروح
أنا أحرم نفسي ما أشتهي من أجل أن عائشة لا تصيب ما أصيب. وقضية أن يعرض لرسول الله عرض كهذا في الحقيقة هو عرض سخي يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهل ثلاثة شهور ما يوقد في بيت رسول الله نار التمر والماء فإذا ما أحسن إليه بعض الأنصار أرسلوا إلى رسول الله بلبن هدية لبن فقط ثلاثة شهور ما في نار توقد يعني ما في شيء حار يؤكل تمر وماء ولبن كلها باردة. عندما يأتي عرض كهذا العرض في الحقيقة عرض سخي ولا يمتنع عنه الإنسان إلا لشيء قوي فذهب الفارسي ما يبغى عائشة
خلاص
فذهب الفارسي ثم عاد أخرى فقال يا رسول الله إني صنعت مرقا طيبا وإني أريد أن تصيب منه فقال رسول الله وهذه أشار إلى عائشة قال هذه لا قال وأنا لا فذهب الفارسي وعاد الثالثة مرة ثالثة قال يا رسول الله إني صنعت مرقا طيبا شوف إغراء وإني أريد أن تصيب منه قال وهذه أشار إليها ثالث مرة قال وهذه يعني خلاص
خلاص
ما عاد من فقال أنس بن مالك وهو يصف هذا الموقف العجيب الغريب.
نعم.
تأمله معي الآن كأنما يقع أمام عينيك يقول أنس فقام
كان حاضر للثلاث مواقف
ينزل. قال فقام من رسول الله وعائشة.
نعم.
رضي الله عنه يقول فقام يتدافعان حتى بلغ بيت الفارسي يتدافعان تأمل هذه الصورة هو يأتي أمامها تارة وهي تارة
كل واحد
ويدفع على آخر وهي تدفعه يسبقها وتسبقه يتسابقان ويتدافعان في صورة لا أجمل ولا أكمل منها. هذا التقارب في القوالب هو تقارب في القلوب هذا الاحتكاك بين بدنه وبين بدنها هذه المسابقة بينه وبينها في الحقيقة تخلق جو من الأنس والمسرة والسعادة والحبور. ثم تعال معي الآن تعالوا معي جميعا إلى قلب عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يحرم نفسه من أجلها هي لأنها لا تصيب ما أصاب من المرق الطيب الذي صنعه ذلك الفارسي. عندما يحرم الرجل زوج نفسه لأن زوجته لا تشاركه هذه رسالة جميلة يا أخي الكريم. عندما المرأة تحرم نفسها لأن زوجها لا يشاركها هذا هذه رسالة عظيمة. نستطيع باستغلال مواقفنا في بيوتنا أن نرسل برسائل جميلة لأزواجنا لأمهاتنا لآبائنا لإخواننا لأخواتنا لبناتنا لذرياتنا لأحفادنا فنستغل كل موقف في بث السعادة والسرور والبهجة والحبوب.
يا سلام جميل سيدنا الشيخ في الصلاة حتى لا نعلق الصلاة أكثر معنا حسن من السودان حياك الله حسن.
ألو
مرحبا حسن تفضل.
انا والله متكيف من حلقاتكم ابو عيسى سيد جديد لان زول ما شاء الله.
ايوه حسن حسن اسمعني بس من الهاتف وفتح التلفزيون شوي.
زول ما شاء الله متدين وانا والله عايزين جديد بقوم من الصبح بصلي وبشغل طواني بجيب الحلقه الدينيه دي انا متكيف جديد منه.
يا حسن ما اسمع فهمت يا شيخ الله. حسن بس ركز لي على التليفون لا تطالع في الشاشه وسل لي السؤال تفضل.
هاي مولانا.
طيب طيب خلينا ناخذ ايضا حسن صراحه صوت واضح معه ناخذ مبارك من السعوديه. هيك الله مبارك.
مرحبا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ هذا طيب
الله يسلمك بارك
فيك. ابغى انا اسال الشيخ الله
يجزاك خير. يسمعك الشيخ تفضل.
بالنسبة للشيخ الحين السحر زين فهو إلى أمره في المجتمع الحين صار ضرره أكثر من السحر نفسه. يعني الحين يقولون يسحر بالصوت يسحر بالصورة يسحر بالهمسة يسحر ما أدري وش ما أدري وش.
طيب
هل هذا صحيح يعني؟
أها طيب يعطيك العافية مبارك. طيب مدى صحة
لا لا الأخ مبارك لا شك أن موضوع السحر موجود يعني أثبته القرآن أثبت القرآن
لكن
وجود
السحر
وجود السحر وأيضا السنة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فالسحر موجود بآية القرآن وبالنصوص الشرعية المرعية عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن كأن الأخ مبارك يقول المبالغة في ذكره أو في بعض وسائله كان هذا الذي يذكره أو هكذا فهمت
في الوسائل الجديدة الموجودة بالصوت
بطبيعة الحال أخي الكريم لا شك أن السحرة يسعون في كل وسيلة لنشر السحر أو لإيقاعه على الناس إيه لا شك ربما يستغلون مثل هذه الوسائل الجديدة. لكن نقول يا أخي الكريم ولا يفلح الساحر حيث أتى. يستطيع الإنسان أن يحمي نفسه بإذن الله عز وجل بالتعاوذ الشرعية بالرقى الشرعية بالتحصين بما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحمى ويخفى بإذن الله تبارك وتعالى.
جميل. طيب خلينا احنا فيما تبقى من وقت لهذه الحلقة حتى نختم حديثنا بتوجيه مباشر إلى الأسر حتى يتم هذا الأمر الأنس داخل الحياة الزوجية بعد هذه الحديث الموجودة والمواقف أيضا حتى لو تبقى بعض المواقف لا بأس في ذكرها حتى يكون فيها توجيه ختامي للأسر للحصول على هذا الأنس والسعادة داخل البيت الأسري.
الكثير من الناس في زماننا يشتكون من ضيق العيش يشتكون من كثرة المشاغل يشتكون من كثرة ما يعيشون من صراع ونزاع حتى في شوارعهم حتى في أعمالهم حتى في بيوتهم حتى في كل مكان يكونون فيه.
نعم.
إذن متى يمكن الإنسان يجد الأنس والمسرة والسرور إن لم يجده في بيته؟
جميل.
عندما يدخل الإنسان إلى بيته أخي الكريم هو في الحقيقة يريد أن يخلع لحاف البؤس والشقاء والعناء عند عتبة الباب فيدخل إلى بيت فيه السرور والحبور والمسرة. يدخل إلى زوجته تستقبله بوجه ضاحك باسم بدعواتها المباركة بحسن استقبالها. ينظر إلى أبنائه في صحة وعافية يفرحون بمقدمه عليهم. يدخل عليهم بالسلام والدعاء والكلمات الجميلة والدعابة والملاطفة والمداعبة. وهذا كان حال رسولنا عليه الصلاة والسلام. كان يداعب الأطفال كان يمازح النساء كان يسعى في كل موقف يمر به عليه الصلاة والسلام في إدخال البهجة على أهل بيته. يكون الأحباش السودان يلعبون بالدرق بالحراب في مسجده صلى الله عليه وسلم ويستغل هذا الموقف عليه الصلاة والسلام فيلتفت إلى عائشة يقول أتشتهين أن تنظرين؟ فتقول بلى يا رسول الله. فيأخذ بها عليه الصلاة والسلام ثم يأخذ البردة ويغطيها بها. تأمل هذه الصورة الجميلة من العناية بها. يأخذ البردة من خلف ظهره ويغطيها عليه الصلاة والسلام حتى لا ترى من غيره لأنها له عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا بعد هذا؟ يجعلها خلف ظهره فتستغل هي الموقف أيضا فتجعل ذقنها فوق عاتقه صلى الله عليه وسلم وتجعل صفحة خدها على صفحة خده عليه الصلاة والسلام. تكفي هذه الصورة. تخيل هذا المشهد خدها على خده ذقنها على عاتقه وهي تضمه بصدرها على ظهره موقف لا أجمل ولا أكمل منه. فتنظر الأحباش وهم يلعبون في يوم العيد بالدرق والحراب ويقول طبت أبا القاسم وينشدون يرتجزون ثم يقول لها عليه الصلاة والسلام حسبك يعني يكفي قل لا يا رسول الله لا تعجل لسه شوية
خلنا استهت أكثر
فيتركها عليه الصلاة والسلام ما شاء الله ثم يقول لها حسبك فتقول لا يا رسول الله لا تعجل فيتركها عليه الصلاة والسلام وما ينتظر قليلا، حتى في رواية في غير الصحيح أخذ يراوح بين قدميه
تعب
حتى يرفع رجل ويغسل رجل عليه الصلاة والسلام، طال به المكث. حسبك؟ تقول لا يا رسول الله لا تعجل. تقول هي والله ما بي أن أنظر إلى الأحبش، أنا ما أبغى أشوف الأحبش أصلا، ولكن أردت أن أعلم مقامي عنده وأن يبلغ النساء مقامي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا كنت بختبره يصبر علي ولا ما يصبر علي، يتحملني ولا ما يتحملني، يحبني ولا ما يحبني، يصبر علي ولا ما يصبر علي. أنا مقامي عنده، هذه الرسالة الأولى حصلت إيجابية 100%. صبر واحتمل عليه الصلاة والسلام حتى كلت هي وملت. والرسالة أيضا وصلت إلى زوجات الأخريات، ونحن نتحدث
به العالم أجمع
بعد 1400 أكثر من ذلك من السنين. نقول هذا موقف استغله عليه الصلاة والسلام في إسعاد أهله. أنا أتمنى هذا الهدف يكون في قلوبنا جميعا.
جميل.
أنا عندما أدخل بيتي أدخل بهذه الغاية، كل موقف سيمر بي سأدخل به السرور على أهلي بيتي،
يا سلام،
على أمي، على أبي، على زوجتي، على أبنائي وبناتي. لو دخلت بهذه النية الله بمنتي وكرمه سيفتح علي فاتح الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
حتى لو كانت هناك مشكلة مباشرة، الفكرة الموجودة عنده خلاص. إيجابي داخل خلاص. بإيجابية
خلاص انتهى الوضع. الزوجة عندما تدخل يعني تكون في بيتها الآن تخطط تدبر تفكر تقدر، لو دخل إلي زوجي كيف يمكن أن أسعد قلبه، كيف أدخل السرور على قلبه، وبالتالي
وكل أن يصنع لغيره
صنع السعادة. لا يتقنه إلا الأذكياء الأنقياء الأتقياء.
يا سلام جميل، أنا مستمتع والله بالحديث معك يا شيخ.
وأنا كذلك،
لكن الوقت أزف معنا، وأنا أيضا أعتذر للمشاهدين اللي ما قدرنا من المتصلين نأخذهم، لكن إن شاء الله في بقية الحلقات لنا كثير من المواضيع نناقشها التي تهم الأسرة بشكل خاص. شكرا لتواجدك معنا شيخ عبد اللطيف، ونلتقي إن شاء الله فيك في حلقة قادمة على خير.
وأنتم بخير، شكر الله لك ولإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
الله يرضى عليك. إذن شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة معنا في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا فيه عن الأنس داخل الحياة الزوجية. لقاءنا بكم جدا إن شاء الله الأسبوع المقبل على نفس الموعد على خير. حتى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله، في أمان الله.
على الدين تجري تخط المتاع، وترتم بالصدق وجه النار.